نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا عباد الله نشكر وزارة الشؤون الإسلامية على هذه السلسلة التي نظمتها في فرع منطقة بفرع منطقة مكة فيما تم العنوان عليه بمبادرة وطن، وهذه المحاضرة بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن. أولا عباد الله لابد أن نتصور حجم النعمة التي نحن فيها في هذه البلاد. التي هي الحقيقة كأنها حديقة في وسط حريقة، فتتلاقم أمواج الفتن من حولنا حتى أن كثيرا من الناس من حولنا يود السكن في هذه البلد التي هي آمن دول العالم دينا وعلما كما هو معلوم، والسبب في ذلك تحقيق هذه البلد للعقيدة التوحيد. قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه البلد قد جعلت في نظام الحكم الأساسي حماية العقيدة، ففي المادة الثالثة والثلاثين من نظام الحكم تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها يعني بكفاية من أجل الدفاع عن العقيدة وليش والحرمين الشريفين. يعني دولة كتبت هذا في نظام الملك أنها تحمي الحرمين الشريفين وتحمي العقيدة، وأول مهمة لجيشها ليس حماية البترول أو حماية الأشياء الاقتصادية، قابلة للأشياء الاقتصادية على شكل مهمات الحماية، لكن جعلت أول مهامها جعلتها حماية العقيدة
والحرمين الشريفين. الله أكبر. فنحمد الله أننا في هذا البلد، ونسأله أن يوفقنا لشكر الله لثبوت هذه النعمة علينا. فإنما تزول، إنما تدوم النعم بالشكر وتزول بالكفر. أليس الله امتن على كفار قريش فقال لا إله إلا هو لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمن كفار قريش الذين نصبوا حول الكعبة 360 صنم تعبد من دون الله، فجعل أو قذف في قلوب الناس من قطاع الطريق هيبة أن يسطوا فرد من أفرادهم على إيش؟ على قافلة من قوافل كفار قريش. لأي شيء؟ لأن حماة البيت، حماة البيت بنو الكعبة كما هو معلوم، وحماة البيت. فبالله عليكم، إذا كان كفار قريش قذف في قلوب الناس الهيبة منهم فصار لهم رحلة الشتاء والصيف، الصيف إلى أين يذهبون؟ الصيف إلى الشام، الشام باردة ما يروحون وقت الشتاء، وفي الصيف يذهبون إلى وين؟ إلى اليمن. هم في طريقهم ما يحتاجون لعسكر يحمل قافلة، مع أن بضاعة الشام تعرفون فاخرة ثمينة جميلة، وكذا اليمن ما يحتاجون. قاذف الله في قلوب جميع الناس من حولهم الهيبة من قوافل قريش حتى ألفوا رحلة الشتاء والصيف من غير أن يمسوا بسوء، ولم يذكر التاريخ مرة مسوا بسوء. آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، فما ذكر أنهم جاعوا وهم حماة الحرم. فكيف بالله عليكم بمن الآن يحمل حرمين ويطهره كما ترون في الطواف؟ أول ما يأتي رافضي مجيش أو عجوز بال على نفسه، اندفعت خلية في أقل من دقيقة أو وأحاطت بالمكان وطهرته، وتجد لمعان لأراضي الحرم وطهارة ونظافة أولا من الشرك، فلا تجد في الحرمين صنم وكان فيها 360 صنم. وجهود الملك سلمان خادم الحرمين الذي ارتضى لنفسه مثل ما ارتضى الملك فهد له هذه التسمية، أن يصير اسمه خادم، خادم مو ملك الحرمين أو ملك وطن الحرمين، يقول خادم، خادم، خادم الحرمين. إذ كاد الحوثيون المجيشين من الرافضة أن يغزوا الحرم بعدما يستحلوا اليمن، فأدبهم التحالف، وقبل ذلك عاصفة الحزم بقيادة الملك سلمان ومن ينوبه من العسكر من القادة، فأدبهم وأراهم حجمهم وهم يتوعدون أن يصلوا للحرم. ماذا سيفعلون؟ سينصبون الرايات ويضعون ضريح الخميني والله، ويضعون آلهتهم التي في قم يسحبونها من قم، لعلم من الناس قلوبها تهوي للحرم، هم يريدون الكثرة كما فعل أبره لما غار من الحرم، فهم يحسدوننا على هذا الحرم وهذا الحج. ما ترى ما صنعوه من الكوارث حج بعد حج الرافضة يحسدوننا كما حسد أبره الحرم. فلأن يحمي الله الحرمين ويكون سبب في أمن هذه البلد عناية الدولة بالحرمين والمشاريع الضخمة التي كان من آخرها نحو 700 مليون لتوسعة المطاف، حتى صار المطاف في ساعة واحدة يحوي 107,000 حاج في ساعة واحدة، مو 24,000، 107,000، وثلاث طوابق كلها طواف. فالساحل الأسفل 107، وإذا فوق أيضا 100، ولا فوق نعم كم إذن في ساعة واحدة. مع ما ذكرته في المادة 23 الدولة، فالدولة تخالف دولة كفار قريش، مع أن ما كان عندهم أمير، كان كل واحد من الصناديد كفار قريش كأنه أمير. لذلك النبي قال: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الإمام فمات مات ميتة جاهلية، يعني طريقة أهل الجاهلية ما يحبون إمام فوقهم، مثل الإخوان المسلمين ينصبون إمام ولو حكمهم إمام، اصبر سنة سنتين بعد فترة يخرجون عليه، هو نفسه ما يصبرون على أمير. فما كان عند الجاهليين الأولين أمير. فدولة المملكة العربية السعودية، انظر كيف خالفت كفار قريش. أولا، كفار قريش من نظام الحكم الحزبي عندهم إبقاء الأصنام 360، وأن لها سيادة وأنها آلهة ولا يقربها أحد بسوء. نظام الحكم بعد 1400 سنة من آل سعود صادر، تحمي المادة 23 في نظام الحكم، تحمي الدولة عقيدة الإسلام، شوف اللي هي التوحيد والعقيدة الموروثة عن السلف الصالح، وتطبق يعني في محاكمها الشريعة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تعرفون في رئاسة الأمر عن المنكر، وفي وزارة للدعوة الآن، وتقوم بواجب الدعوة، وها أنا عضو من أعضاء الدعوة، أتيت الليلة لأقوم بالواجب اللي فرضته علي الدولة، أن أذكركم بالتوحيد وأذكركم بالأحكام الشرعية المرعية. أنا واحد من جنود الدولة. وأن تقوم بواجب الدعوة إلى الله وتوحيده، يعني إذن هذه من مهام الدولة، من 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 مواد الحكم فيها، من نظام الحكم فيها، لا إله إلا الله. أليس بعد هذا وقولها في المادة 45 مصدر الإفتاء بالمملكة كتاب ربنا وسنة رسوله، لا إله إلا الله. والمادة 46 القضاء بالإسلام والكتاب والسنة من قبل القضاة، سلطة مستقلة، لا سلطان لأحد على القضاء في المملكة، بما يحكم القاضي ليس لأحد سلطان على حكم القاضي، إذا حكم كتاب السنة حكم ربنا فوق، هكذا تقول الدولة في المادة كم؟ 46. 45 مصدر الإفتاء بالمملكة الكتاب والسنة. 23 اللي مرت معكم، تنشئ القوات المسلحة، 33 عفوا، قوات الجيش جهزها لحماية العقيدة. أليس من كتب هذا المواد في الحكم، 6 مواد 4 مواد كما قرأتموها الآن، من باب أولى وأحرى أن يحمي الله على أيديهم هذه البلد ولا؟ أرث كفار قريش الاعتشاء والصيف ما حتعرضهم من حماة البيت، وأبرهة أراد تعرضهم مرة، غار أبرهة ملك اليمن الحبشي لما رأى صنع الله سبحانه وتعالى، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، من عهد الشرك وهم يحجون البيت من كل مكان، سمعهم النبي يلبون كما في روى أبو داود في سننه، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا، فيقول النبي قد إلا شريكا لك تملكه ملك. هذه الجاهلية التي نقضت إسلامهم تنقض الإسلام. غار أبرهة يقول هذه العادات كلها تحج مثل ما غارت بعض الدول تعرفون وتريدون تدوير الحج. يقول كل النصيب بعد عنا في نظهر للناس يعني أننا ساعدنا في الحج حتى يحبونا ويصير لنا جاه. غاروا من المملكة العربية السعودية. قال الدول كلها تحكم الحج مو بس المملكة. وزرعوا فينا الفتن الرافضة تذكرون بالتعاون مع أيدي خفية غربية شرقية. فكم صار من الهجوم على إيش الحجاج ونحرهم ذبحهم. تذكرون الحادثة اللي قبل يمكن 27 سنة حرقوا يعني بعض السيارات وقتلوا الحجاج وعدة أشياء في الحج غيره. فأبرهة قرر أن يهدم الكعبة واستاق فيلة من أقوى الفيلة وجاء عبد المطلب قال لي 100 من الإبل أو كذا وكذا. قال تسأل عن الإبل وأنا بهدم الكعبة. قال البيت له رب يحميه. سبحان الله. خاف أهل مكة وخرجوا من مكة وتركوها فارغة حتى لا يفعل بهم أبرهة ما يفعل. جاء الطير أبابيل سلطت عليهم ترميهم بحجارة من سجيل. إذن حمي أهل مكة وقريش حموا من الجيوش وغزوا مكة وقتها وحموا من إيش قطاع الطريق. فلأن تحمى الدولة التي تقول نحمي بقواتنا المسلحة أول شيء العقيدة قبل البترول. العقيدة أول شيء. ويرجع القضاء الكتاب والسنة ليس للمواد التشريعية العقلانية. مادة كذا كذا وكذا لا إلى الكتاب والسنة. ثم ساهمت بعد ذلك في أمن الحجيج حتى جاء في المادة 24 اسمع الآن من نظام الحكم. تقوم الدولة انتبه تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الأمن والرعاية لقاصديها بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة. إذن أضافت إلى رعاية الحج وخدمته تطهير الحرمين من براثن أو أضرحة الشرك والخرافة وصنعت في الحرمين هيئة أمر معروف المنكر خاصة بهم ليست عامة المملكة. تنكر هذا وإلى ذلك التطور في الحرمين أيضا أعانت الحجاج في الإجراءات وطورت الإجراءات والطرقات ليحج الحاج بيسر وسهولة. ألا يدل ذلك على جهود هذه البلد في خدمة الحرمين وضيف الرحمن؟ إذا نظام الملك الأساسي على حماية الحرمين وتطويرهم لا شك وأن يحج الحجاج بأمن ويسر وطمأنينة. هذا في نظام الحكم فهم أولى أن ينصرهم الله. فجاء الطير أبابيل رمت أبرهة ومن معه أو الفيلة والجنود بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. والآن الحوثيون كم أرسلوا الطائرات المسيرة هذه واللي اسمها هذا والبالستي الصاروخ البالستي يريدون سبحان الله الصاروخ يصل فيفجر الكعبة فيوقظ الله ويعطي قوة لرجال الأمن يوفقهم يضربونه ولم تمكنوا من تفجير الكعبة إلى الآن. تفجير الحرمين أو الحرم مكة إلى الآن. فحمى في القديم سبحانه الكعبة من أبرهة في اليمن والآن حمى من الحوثيين في اليمن من طريق إيش الصواريخ الحديث أول فيلة. هذا أطور شيء يعني شيء عظيم ترى الفيل إذا غزا كان يملك دبابة أو طائرة ما عندهم إلا هذا. الآن أطور شيء الصواريخ. فالله حمى بلده الأمين في السابق والحاضر ومن يحمي يحمي الله بلده. إذن هذا السر ما عندنا شيء مكتوب لحيرة الغرب، كيف إلى الآن صامد المملكة العربية السعودية بالرغم من أن أفئدة كل من حولنا لإبطال الحكم فيها ونقض الحكم، كما سمعتم في الخيمة السرية السوداء من الإخوان المسلمين كحاكم مطير وتعاون مع القذافي أن ينشر في بلادنا الفوضى الخلاقة وتتوزع المناطق وتتفرق حتى يحكمها الرافضة أو إلى آخر ما يقولون، لم يتم لهم هذا، فللبيت رب يحميه. فمن حمى البيت كما تعهدت المملكة في نظام الحكم حمى الله بلده وقذف الرعب في قلوب أعدائه، فصار الإنسان يخشى منهم فقط، يشير إلى خالطة المملكة بسوء ويحس أن هذا الأصبع ستقطع، يجي له هيبة كذا لو اجتماع سري أو لا يستطيع، كما لما يخطط اللصوص يهجموا على قافلة قريش يجيبوا هيبة كذا، ما في دسكر ولا عسكر عند قريش، هم كفار 360 صنم في عند الكعبة نجسوا البيت. فعملت هذه الدولة حينئذ بمقتضى هذا المادة 24، فقامت الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية للقاصدين للحج كما رأيتم. وهنا جماعات تريد أن تقوض هذا الحكم الذي يحمي العقيد، للنظام الحكم الأساسي مثلا في جماعة الإخوان المسلمين عندهم أنه لا يجوز أن تجيش حكم العقيدة التوحيد، لابد أن تقبل عقائد الفاسدة لكي تكتل الناس وتسود أكثر عدد ممكن من الناس. فحسن البنا نظام الحكم عنده في زعمه للجماعة، ولا يخسى ما عنده دولة، نعم، فنظامه يقول نحن جماعة صوفية سلفية، هذا عسل بنا يقول. الصوفية يحكمون بإيش؟ الصوفية يحكمون بالشريعة؟ يمكن بالأحلام هذا. إيه يحكمون بالإلهامات اللي يسمونها إلهامات إلهية وهي شيطانية، وبالمنامات وبالذوق والرأي في العبادات، نسأل الله العافية. وقد قال علي ليس الدين بالرأي، وابتدعوا ما ابتدعوا كما تعلمون. فكيف تجمع معهم السلفية لتحكم الكتاب والسنة؟ إذن هذه الدولة يناقض حكمها ما ذهب لي حسن البنا لو حكم، كما نفذ حكم حسن البنا من الإخوان المسلمون اللي حكم مصر سنة، وكان علماء يقولون اللهم لا تدم حكمهم، فسنة حكم فقط. فماذا فعل؟ لم يحكم منهج السلف في المملكة، بقيت القبور والشرك ودعاء الحسن والحسين أو الحسين أو الحسين وزينب نفس الشيء. إذن لا يريدون تحكيم الشريعة، استعملوا كلمة الحكم لله وحكم الشريعة كالخوارج الأوائل، مطية ليش؟ للدنيا. ولو كانوا يريدون الحكم بالإسلام كالمملكة وضعت نظام الحكم حماية العقيدة، أول ما استلموا الحكم سنوا للناس، نعم، ما سنته المملكة منع الشرك، من دولة في نظام الحكم عندها محاربة الشرك، تمنع عبادة القبور، عندها هيئة وعندها وزارة الشؤون الإسلامية وعندها مباحث وعندها رئاسة أمن دولة، كل هؤلاء إذا جاء إنسان ينصب قبر في مسجد لا يعبد تمنعه الدولة، تسجنه، تمنعه، إذا تحمي العقيدة ما تقدر أحد. ولذلك ولا في مسجد عندنا ضريح، والبلدان من حولنا كما تعلمون 700 ضريح، 200 ضريح، ضريح واحد، ثلاثة إلا ما شاء الله. فهل نفذت هذا الدولة بإعمار الحرمين؟ عباد الله، لنبدأ الآن في المقصود بعد هذه المقدمة. أولا وقبل أن نلج في تاريخ الحرمين ونرى تسلسل عمارة الحرمين من عهد الملك عبد العزيز المؤسس إلى الملك سلمان، بنبذ لما نستطيع من تقريرات مرفوعة نلج في المقصود في المسألة الأولى. قد يستوحش البعض من هذا العنوان ويراه تزلف لدولة المملكة من قبل المشايخ، إذ يقولون جهود المملكة في خدمة الحرمين إلى آخره. هذه النزعة التي فيها استيحاش من هذه المواضيع جاءت من التربية السيئة من الإخوان المسلمين، الذين دائما يجرمون إيش الدولة وعقيدتها وأنها موالية للكفار وأن فرب الناس على هذا السوء، وهم أسوأ من النساء في ذلك. فالمرأة ليش جعلها النبي من أكثر سكان أهل النار؟ قال من أكثر سكان أهل النار قال يكفرن العشير. فإذا كان زوج واحد أعطى المرأة نفقة محدودة سنين ثم رأت منه ما يسوءها فجحدته فكانت منها النار، كيف والدولة أعطت العطاءات ذي كلها حتى الإخوان آمن عنده راتب كبير من الدولة يأخذه، هو متلون ويأمن على عرضه ويأمن ويذهب الحرم يعتمر لإخواني هذا ويترك هذه الحسنات كلها والجهود للدولة في الحرمين والحج والأمن في الوطن والرزق الحسن، يأتي إلى كيت وكيت ويضخمه ويجعل كأنه ليس للدولة إيش حسنة واحدة. بالله هو أسوأ من النساء يكون لإخواني هذا أسوأ. خلق النساء المعوج، وليس النساء منهن فاضلات يحفظنا العشير ويذكرنا نعمة، يتكلم عن المعوجات من النساء. اللي قال عنهن النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فتشبه الإخوان بالنساء ما يذكرون المثالب، هذه الجهود الضخمة كأنما فعلت، ويأخذون من راتب الدولة ويسبونها. لن فاهم كيف أنا كيف، ويعيشون تحت سماءها ويلعنونها ويكفرونها، نسأل الله العافية. لكن جبنا يفعلون ذلك سرا، أما في الظاهر يعطون أشعار ويعطون، لأن كما قال سلمان العودة وهو أحد كبار قادة الإخوان كما هو معلوم قال فقهنا يوم نثني على ولي الأمر ونظهر المواطنة ونظهر فقه مرحلي، تكون المرحلة تقتضي الثناء، ولا نحن فينا لهذه الدولة العداء. وفعلا بث سمومه في منتدى النهضة لما تمكن في زعمه، تمكن أتى بناس كثر نساء كاشيات عاريات يطالبن بكشف الحجاب في السعودية للخروج على الدولة باسم الدعوة الليبرالية. كيف هذا؟ كيف هذا يريد يقنع الناس؟ طيب ايش الغباوة هذه؟ لكن يقول ابن القيم من حكم الرأي على السنة نطق بما يضحك منه، اللي حكم الرأي على السنة يفضح، فانظر كيف فضح سبحان الله بهذا المنتدى الذي هو ورشة عمل كيفية قلب الحكم في السعودية، وجاب له 100 شاب فرحان بهم يقول ما كنت توقع يوم اجتمع 100 شاب سعودي مسكين، هل قدرت تجمعهم فقط؟ نعم. وأول جمع كثير من ذوي اللحى وظاهر في زعم الاستقامة، جمع أكثر منهم لغزو الإمارة وضربة بالحجارة في القصيم، لكن شاف ما منهم فائدة يخافون، قال لا الطبقة التي تحكم في زعمه من تلك الطبقات، فنستميل قادة العالم على المملكة بأن أحمل الفكر الليبرالي ظاهرا، فلا أفلح أيام الفكر الخارجي ولا أيام الفكر الليبرالي. نعم، لأن من حكم الهوى في النار أو في الضلال سيكون قد سقط وهوى، نسأل الله العافية. فحينئذ لابد في المسألة الأولى أن نبين حقيقة النصيحة للأمر لنبعد الوحش الذي فعلها الإخوان المسلمين في قلوبنا تجاه هذه العناوين الذي يسمونها بالخطابات السياسية، زورا وبهتانا. فلنبدأ بيان حقيقة النصيحة لولي الأمر، وأنها ليست محصورة النصيحة لولي الأمر الذي جاء حديثها في حديث من؟ مسلم، حديث تميم الداري. الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فالبعض يظن النصيحة اللي في الكتاب محصورة في إيش؟ في تذكير الحاكم بالعلم إذا خالفه والوصول إليه لذلك. لا، الدين النصيحة، قال ابن رجب في جامع الحكم النصيحة من قولهم نصحت العسل إذا نقيته من الشوائب، أو الثوب الممزق إذا نصحته أي خيطته، وسميت الإبرة منصحة لأنها إيش؟ تخيط. فالنصيحة هي إرادة الخير المنصوح له، وليس محصورا ذلك في باب ولي الأمر بإيصال العلم له فيما خالف فيه الشرع بأدب وتوقير. لا، بل من النصيحة كما أشار ابن رجب في جامع علوم الحكم جمع قلوب الناس لمحبته، يعني بذكر إيش؟ محاسنه، وترك إذاعة مساوئه، لأن ذكر مساوئه سيقلب الناس عليه بغضا وكراهية ولم ينقادوا لحكمه، فيكون ذلك ضد الأمن وضد إيش؟ مراعاة النظام. فإذا هذه المحاضرة من أسباب الأمن، نعم، لأن بذكر محاسن ولاتنا نعمل بحديث الدين النصيحة، نكون قد جمعنا قلوب الناس لمحبتهم، والمحب المحب نطيعه، أساسا انقياد الطاعة إيش؟ المحبة. وذلك قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من ولده والده والناس أجمعين. وهذا الذي فعله عثمان بن عفان، فرأى من النصح لولي الأمر لنفسه علم من الخلفاء الراشدين ينبغي أن يكون متبوع. أكثر الناس في الكلام عليه رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيح، لما أراد أن يوسع المسجد كيف يوسع، ليش ما يبقي على مثل ما كان عليه النبي، بدأ يتكلمون. حينئذ دافع عن نفسه كما ندافع عن دولتنا الآن حتى لا تنتشر تزيد البغضاء اللي يظلمها الإخوان المسلمون والأعداء، فنخفف ذلك بذكر المحاسن والدفاع الشرعي عن دولة الإسلام الآن والتوحيد. فقال أرى أنكم أكثرتم في الكلام علي. طيب كيف يعالج هذا؟ يعالج بأن أثنى على عمله ليحبوه، وبرر ليش بزب ابن المسجد ودافع عن نفسه. قال وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم صل عليه، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فنحن الآن نثني على ولاة الأمر لتوسيعهم. وعثمان بنى ولا وسع؟ وسع وسمى نفسه بنى، فهذا يدل على أن التوسيع يسمى بناء. وكذلك فعلت الحكومة فتدرجت في توسيع الحرمين من عهد المؤسس مرورا بالملك سعود مرورا بالملك فيصل إلى فهد إلى الآن آخر شيء الملك سلمان. الله أكبر، جزاهم الله خير. ستأتي الأرقام لتعرف فضل هذه الدولة. فدافع عن عثمان عن نفسه، فدل على أن هذا لا يعتبر تملق لولي الأمر، تعبد لله لحفظ الأمن في البلد، للإنقياد لولاتها بالطاعة ولم الشمل، لأن البغضاء تفرق والمحبة تجمع وتؤدي إلى تسكين الدماء عند الدهماء أتباع كل زاعق وناعق، ولعلهم يرجعون ولعلهم يوعظون فيسمعون. إذن هذه النصيحة ليست محصورة في ذلك، نعم من النصيحة إيصال النصح وهو العلم كما قال ابن عباس: إن كنت ولابد ناصح ولي الأمر بينك وبينه، كما في طبقات ابن سعد، فإذا نصحت ولي الأمر فحتى لا تضرم نار الفتنة وسفك الدماء كما فعل في تونس واليمن ومصر، صار ينصحون إلى مرانا بالمظاهرات في الشوارع، يرفعون الرايات: الرواتب لا تكفينا، نريد تغيير النظام، تذكرون الكلمات هذه. والسار من وراء ذلك لما نصحوا علانية فتن، سفك الدماء، ضياع الحكم. حتى ابن تيمية علق على مثل هذه المسألة: الذي جهل هؤلاء الدهماء لحركتهم قناة الجزيرة الخبيثة، فإن إيش تصنع في سوريا مثلا؟ يكون نزل الشارع 17-20، يجي المصور بحركة فنية مع التكبيرات وكذا، يسوي في الكاميرا مين يسار، يظهرون إيش. والناس عندها غريزة في علم النفس تسمى غريزة القطيعة، غريزة. ما تشوف نفسك كنت في الصباح قاعد كذا وتسمع صاحبك فاتح إذاعة نشرة الأخبار، تقوم يدك تتحرك غير فاجئة تفتح نشرة الأخبار، يكح واحد في مسجد، يكح هنا، يكح هنا، يكح هناك. فالنفس مفطورة على إيش؟ تقليد. يعني شوف تقول لهم قناة الجزيرة ينزلوا، فنزلوا والله، صار هذا ينزل، يقولوا هذا كلهم نزلوا، خلاص نصل إن شاء الله. مش نصل ده صدر قبل طائرات دبابات، وين عقلك؟ على أنه لم يتحقق شروط الجهاد. كيف نزلوا وقتل منهم في الشام 700,000 جثة، ثم الصحويون هؤلاء عدنان عرعور وأضرابه الآن يتنعمون في فنادق، وهم إلا ثكلى، إلا ميت ولدها ولا زوجها ميت، وهي الآن في العراء مسكينة في الحدائق تأكل السندويشتات، أو على طرف تركيا في المخيمات لا يجدون حفنة من ماء ولا خبز. ضاع التوحيد فيهم وضاع أمر الدين والدنيا بالنصيحة العلنية. وذلك جاء في الحديث: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديها علانية، وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه ولا قد أدى الذي عليه. هذا كلام النبي. وكلام أسامة بن زيد قيل: انصح لعثمان، قال: أنصح له جهارا أو العلانية، لا أفتح باب فتنة كل أول من فتحه أنا، أنصح بينه وبينه. صار الإخوان المسلمون الآن في قضية الحرمين والحج، لما رأى تفوق الدولة في هذه الطاقات الاستيعابية للحج والعمرة والحرمين، شيء أبهر العالم كله حقيقة، وجمع الناس على محبة مما يجمع الناس على محبة ولاة الأمر مما قام به من جهود، أخذوا يفسدوا العلاقة بين ولي الأمر وشعبه من المواطنين، يكذبون ويبهتون ولي الأمر أو للتقصير يرخمون. تذكرون كم تكلموا عن قطار المشاعر؟ كرهوا أن يطلع قطار المشاعر في هذه ساعة في الحج، يقول هذا تطور، وقطار المشاعر وقف والناس ماتوا، يضخمون الأمور. تذكرون آخر كذباتهم في الحج؟ هنا معنا إخوان أنا حجزت معهم وهم يشهدون بهذا، 60,000 فقط، 60,000 فقط من كم؟ من 3 مليون أو 4 مليون، مع الإجراءات الاحترازية، والوزارة الحج هي وزعت الأطعمة. أخرجوا كذبة شخص وأنا جالس، كذب عليه إخوان مسلمون، عامي مسكين، فانطلق في المجلس كالبندق يقول: شفتوا الطعام في الحج كيف السنة؟ إيه كيف؟ يقول: مقطن، يعني عليه إيش؟ متكدس، خوبان مثل القطن، معفن يعني. يا كذابة، والله كنا حنا في السنة وأنا جالس في المخيم مرشح بالتوعية السنة في أحد المخيمات الكبرى، والله تفرح نفسي إذا جاء صاحب الطعام على الباب يقول: الطعام والله لذيذ وطيب، ولا لا الإخوان معنا، وش كان الطعام السنة؟ شف هذا معنا في الحج كان. قالوا، التفت لما صعقتهم في المجلس ورددت عليهم صار ينظرون يقول لعله مكان ثاني، قلت المطبخ واحد يوزع على كل الستين ألف، وإيش هذا يصير معفن وهذا يصير طيب؟ هل صوروا لكم أرسلوا لكم الصورة؟ قال لا والله ما صوروا. إيه عاد العوام كلهم يصورون حتى يفضحونه، وين الصور؟ ما جابوا الصور، انكشف. فهم الآن يذكرون أكاذيب حسدا لهذه الدولة فيما تقوم به من مشاريع ضخمة، بدل يشكرونها ينزلون قدرها بمثل هذا. فوجبت حينئذ النصيحة لكم ولمن يسمع ببيان جهود المملكة الذي يضاد هؤلاء لإحداث ما أمرت به الشريعة من تسكين الدماء وردع الدهماء، ببيان فضائل الذي قام بها ولي الأمر لتنقاد الناس لمحبته وطاعته. يعني الآن الأم لو زارت بنتها، لو زارت بنتها والبنت جاءت قد جاءتها جارتها وقالت بعلك ما يجيب حوائج شتى لعيالك، وصارت البنت غضبانة وأومأت الأم أنها ما تبغى العيشة دي تبي تتطلق. بالله عليكم الأم الحكيمة، الأم الحكيمة ما تردع البنت بالمحاسن، قال يا بنت ساتر عليك وبيجيب لكم اللي يقدر عليه، نعم إلى آخره. تسكن إيش؟ فتنة قلب الزوجة من أحداث الطلاق اللي يريد الشيطان. إذن هذا صار واجب علينا. لما أحدث المسلمون، إخوان المسلمون ما أحدثوا في الكذب على ولاة الأمر في الحج كما سمعتم، آخر كذبة أن الطعام اللي وزع الحجاج معفن، آخر كذباتهم، قبلها قطار الحج آخر كذباتهم. فصار لزاما علينا نبين الحقيقة، هذا أقل واجب. عايشين في بلد آمنين، نصلي وحاضرين درس علم الآن بعد العشاء مطمئنين، نترك الدولة هكذا وهي تحمي العقيدة في نظام الحكم الأساسي، حماية العقيدة بالجيش والحكم كتاب السنة في القضاء، نظام الحكم تلوته عليكم موجود، كيف تكذب الدولة في نظام الحكم؟ إذن هذا من النصيحة والحمد لله الذي قال فيها النبي كما حديث تميم، الدين نصيحة لله ورسول كتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فنثني على ولي الأمر ما قام به من منجزات من التملق، ونحسن النية في ذلك، ونود جمع الكلمة وإذهاب ما بقي في صدور الناس من الدعوة الوخيمة هذه للإخوان التي تظهر من الفتن في القلوب، مثل ما فعل البغاة في وقت عثمان، يندسون بين الناس يقول عثمان يوظف بنو عمومته ويترك الناس من غير وظائف، هذا عدل؟ يقوم العام ينقاد معه ويروح للثاني ويروح للثالث، حتى قال بعضهم لا تنصح العثمان، قال ننصح علانية ننصح بينه وبينه، فأضرب من عفتنا على عثمان بنفس الأسلوب اليوم، نفس الأسلوب، سبحان الله العظيم. ولكن التملق أن نأتي لأشياء ما أنجزها ولي الأمر ونكذب فيها، نقول وقد فعلت أسانسيرات تحت الأرض والسلك الكعب، لا هذا ما هو ولا يبيه ولي الأمر، يعاقبك عليه ولي الأمر صادق، لا تمدح بشيء ما سواه. عثمان مدح نفسه بالشيء ليش سواه؟ ليجمع الناس يرفع عنهم الشبهة في الخروج عليه، قال ترى بنيت مسجد لأن النبي ترى التوسيع بنا، واللي يبني مسجد ترى له بيت في الجنة، فالشأن تشكروني وتنقاد لمحبتي وتطيعوني مو تخرجون علي. كيف تفهم معهم عثمان؟ ونحن الآن نفعل نفس الشيء في هذه المحاضرة. المسألة الثالثة أن أصلا ذكر مساوئ ولي الأمر علنا تراه من عمل الخوارج والبغاة، والفرق بين الخوارج والبغاة، البغاة خرجوا في عهد عثمان لتأويل كما قال الحنابلة يرونه سائر، ما أعطاهم كفاية وظائف، قرب بن عمته آثر قرابته على الناس إلى آخر ما يقولون ويثيرون الناس عليه، هذا بغاة ما يكفروا. الذين يخرجون بالتكفير هم الخوارج، وخرجوا في عهد علي فهذا الفرق بين عهد علي وعهد معاد عثمان، ولكن كلهم يجتمعون في إثارة الفتنة، الخوارج والبغاة يجتمعون فيها. ففي الصفوف هذه اللي تتكلم عن المملكة العربية السعودية تجد خوارج وبغاة، ويدل على الخوارج ظهروا في عهد علي ما رواه من؟ أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال: لما ظهرت الحرورية قال لي عثمان، قال لي علي: اذهب فناظر هؤلاء. لما ظهرت يعني في عهد علي الحرورية. طيب، إذا ذكر مساوئ الخوارج، وقد فعل الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين والسورية من فرق الخوارج في هذا العصر، يشتركون في تكفير الحاكم وإثارة الناس للخروج عليه. فهذه لابد نعكس عليهم الأمر، فنصنع مثل عثمان، نذكر فضائل ولي الأمر، تجتمع الكلمة على طاعته. طيب، هل نحن جئنا بدع من القول؟ هذه هي ثور علماء، وهي المسألة الرابعة. الشيخ الإمام بن باز، الإمام شيخنا الفوزان، الوالد ابن عثيمين، كلهم كانوا يثنون على إيش؟ والأمر، كلكم تعرفون هذا، يدعون لهم ونشكر حكومتنا على كيت وكيت وكيت، موجودة ولا ها؟ إذن هذا يريد تأليف قلوب الناس، هم أعلم منك. إلا تسمي هذا تملق وتسمي أي نعم، هذه الحكمة، هذه الحكمة، خاصة إذا قام المقتضي. وذلك الآن نرد بقوة على من نشر قول لشخص هدانا الله إياه في هذا القول إلى نجاة الصواب، نشروا قوله بقوة، الإخوان المسلمون خاصة، قالوا: والثناء على ولي الأمر لا يعرف أصله عن السلف. عجيب. طيب، قل أن ابن عباس ما كان يظهر الثناء على بكر الصديق يعني علانية فرضا على ولي الأمر، قل لو كان ذلك يعني بعد ما أخذ الولاية أبو بكر، طب إيش رأيك إذا حصل المقتضي؟ لأن صاحب هذا القول، وقفت أنا على قول له، يقول يجوز في خطبة الجمعة الترضي عن الخلفاء الراشدين ولا يعتبر بدعة، لأنه قام المقتضي على الترضي لوجود من يسبهم. ألم يقل المقتضي الآن من مسبة الناس لولاتنا من كل مكان أن نثني عليهم بالخير تجتمع الكلمة؟ بالله عليكم، أن نثني عليهم بالخير على ولاتنا لتجتمع الكلمة على طاعتهم فتسكن الدماء وتنقاد لطاعتهم الدهماء، يعني واضح هذا. ليش جعلت مقتضي هناك يجوز هنا بدعة؟ لما قلت مقتضي أيضا قام؟ فعثمان ما مدح نفسه هكذا إلا متى؟ قامت الحاجة والمقتضي، لأنهم صاروا يتكلمون عليه. حين قال: أنا بنيت مسجد، اهدوا، أحبوني، انقادوا طاعتي، يبغى يسكر الدماء. إذا الكلام مطلقا كذا مجازفة، يقول لا تثني على الأمر، وترى اللي يثنون اليوم عليه الأمر ما عندهم أصل، وإنهم أحدثوا. يا الله، إيش المجازفة هذه؟ أعوذ بالله، إيش هذه المجازفة؟ لا إله إلا الله. إذا فصل واصنع كما قالت إيش الرافض، كما قالوا في الرافضة. الرافضة لما ساروا يسبون علي، يسبون عفوا بكر وعمر، ظهر عند في منابر أهل السنة الثناء على الصحابة، على الخلفاء الراشدين، تعرفون إلى وقت قريب احنا نسمعهم كنا، وارضى عليهم الأربعة أبو بكر وعمر. هذا لأنه قام مقتضي، وقد قام مقتضي في ولاتنا لأن ننشئ مثل هذه المحاضرة وكثير بعد منها، ولا لأنه كثير تكلموا في الدولة هذه، ولا بالباطل ولا تملق في هذا بحسب الحاجة يعني. نعم، ولا نزيد عن الحاجة. طيب، خامسا كما تقدم، في نظام الحكم العناية بالحرمين والحجاج، وجعل في نظام الحكم هذا العناية بالحرمين، ثم جاء التقرير بهذا. ففي عهد من عهد المؤسس الملك عبد العزيز إلى خادم الحرمين الملك سلمان وهم يتعادون هذه الحرم. سبحان الله يا أخوان، إذا نبت أنبت في قلب كفار قريش العناية بالكعبة وهم أهل الشرك، فيه آية عامة: جعل الحرم مغناطيس قلوب البشر، كما قال ابن القيم، قال الله تعالى: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. سبحان الله، فإذا كان في عهد كفار قريش يقذف في قلوبهم محبة إيش؟ محبة البيت وبناء الكعبة، وينفقون أموالهم، يعني لما احترقت الكعبة شوف كيف تصرفهم كان. جمعوا الأموال لبنائها، لكن وش قالوا؟ قالوا ترى أموالنا على قسمين، قسم دخله الحرام ودخل وقسم مح حلال. لأنه تعرف كان الجاهل يقول لي جواريه اذهبوا زنوا وجيبوا الغلة، حتى أنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم عليه. إذن الكهانة، الربا، السطو، أكل القوي مال الضعيف. فقال: ما نبني فيه الكعبة. شوف كيف ألهموا أن يبنوا الكعبة بأنفس أموالهم، كله إيش؟ ركب في الفطرة ليكون البيت دائما نقي. فبنوا الكعبة من أنفس أموالهم، ما كفت النفقة، كل أموالهم مدخولة، جاء مال يسير، بنوا إيش؟ تقريبا ثلثين الكعبة، وبقي سبعة أذرع ذكرها النبي لعائشة اللي هو المكان الحجر هذا، فمن دخل فيه ما طاف، لأنه قال: والطيف بالبيت، فمن دخل يطوف داخل الحجر طوافه باطل، لأن هذا من البيت، كما أخبر النبي من؟ كما أخبر النبي ومن عائشة، أنه سبعة أذرع تقريبا اللي هو الحجر فعل. أي نعم، ما كفت النفقة، أموالهم حرام أكثرها. فإذا كفار قريش كذب في قلبهم عناية بالبيت وبنوا من أنفسهم، بالله كيف الآن من في نظام الحكم يقولون، وهم ولاتنا يقولون في نظام الحكم تحمي هذه الدولة عقيدة الإسلام، وقال تنشئ القوات المسلحة لحماية العقيدة والحرمين الشريفين. 24 تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الرعاية للقاصدين بما يمكن أداء الحج والعمرة بسهولة وطمأنينة. فكيف بهؤلاء إذن في العناية؟ كفار قريش يعتنون به، مغناطيس القلوب هذا البيت، سبحان الله، يلهمون محبته مع ما هم فيه من شرك. فلا شك أنه لقي الحرمين بعد هذا، بعد ما ذكرنا لكم نظام الحكم، لا شك أنه لقي عناية واهتمام من هذه الدولة، بدءا بالملك عبد العزيز في العمل في تحسين وترميم الحرم المكي الشريف في عام 54 بعد الألف، بعد أن تم تأسيس المملكة العربية السعودية مباشرة. أول شيء فكر فيه الملك عبد العزيز الحرم. وقد شمل كما في هذا التقرير الفني الذي أقرأه عليكم، وقد شمل العمل صحن الطواف والمسعى وجميع أروقة وجدران ومآذن الحرم، وقام بإنشاء سبيلين لماء زمزم، الله يرحم ويجعله في علين ويجزاه خير، هو سبب بعد الله الأمن لعيشه الآن هذا المؤسس. وسمعتم له خطاب مكة، قال: نحن ندعو لإقامة توحيد الإلهية والربوبية والصفات، خطاب مشهور تعرفونه إذا سمعته قديم، الله يرحمه ويغفر له، بإصلاح الحجر المفروش على مدار الطواف، وإصلاح أرضية الأروقة، وترميم وترخيم عموم المسجد، وتجديد الألوان، وإزالة كل ما به تلف. تعرفون مسألة التغيير اللي حصل في المسجد الحرام من وضع المرمر ليست بدعة. ليش؟ لأن عثمان خليفة راشد وضع الحجارة المنقوشة، ما تعتبر. نعم، طيب، واستبداله بأخرى، وأضاف بابا جديدا للكعبة المشرفة، الله يرحمه ويغفر له، وتمت إضاءة المسجد الحرام بالكامل، وضعت المراوح الكهربية. تعرفون مكة حر ذاك اليوم، نعيم يوم أن تشوف المروحة تضرب فوق راس المصلي، كما أخبرني بعض القدماء يقول المروحة هذه لمن جاتنا الله نعيم حر بالنسبة لهم يعني. فوضع المراوح تبرد على الزائرين والحجاج. وفي عام 48 300 بعد الألف، وعند زيارته للمدينة، هذا الحرم الثاني المسجد النبوي، وقوفي على الحرم النبوي الشريف، لاحظ تصدعا وخدوشا وتشققات على جدر وحوائط المسجد النبوي، فأمر بعمل الترميم والتجديد اللازم لجميع مرافق الحرم النبوي. وفي عام 68 بعد 300 أو الألف من هجرة النبي المصطفى، أمر الجهات المختصة بالعمل على توسعة المسجد النبوي بعد أن ضاق على المصلين. يعني يكون المسجد يصير على المصلين معناها فيه دعوة. أول ما جاء المؤسس عبد العزيز دعوة للتوحيد للصلاة، بدأ الناس يعرفون قدر إيش ويزدحمون في غفلة. أول تعرفون كانوا مشتتين، مالكي شو اسمه له المنابر بالحرم، مالك منبر مالكي وحنفي، يجي مسكين مسلي على المالكي يصلي، وقف احنا تقول بعد الصلاه وقف المالكي، شوف مالكيه فيه يقدم ويصلون وراه حجاب، جمعهم على الله يرحمه على ايش منبر واحد على السنه، ترك التحزب هذا وقتله بينهم. طيب، ثم توسع الاهتمام منه المؤسس الله يرحمه، يعني كثير من الناس ما يطلعون عن تاريخه. تعرف من سوى الوحشة بيننا وبين الملك عبد العزيز ومنجزاته هذه؟ الإخوان المسلمون والله كانوا يعيشون معنا في المدارس، واللي يذكر مآثر الملوك عندنا يخلونه مثل الخاين أو الدبوس، يسمونه الدبوس يعني إيش مباحث، خلاص سووا وحشة. يعني أنا متأكد بعضكم أول مرة يسمع الكلام ده عن الملك عبد العزيز، سووا وحشة والله في قلوب الناس، اخترقوا مدارسنا والتوعية الإسلامية والمسرحيات، ما في ذكر إلا من أنشأه البنا حسن، يعلقون بالبنا حسن ولا صرحون بنا البنا حسن، والله مرف حافظه واشكر ربي إن ميف قاموس عقلي خرابيط. أي والله الحمد لله. فتم إزالة مجموعة من العقارات المجاورة للحرم وتعويض أهلها، هذا بدأها ترى المؤسس قضية التعويض اللي تشوفونها الآن، بدأها المؤسس حتى يوسع. شوف العدل، ما يقول الحكومة برا، لا، كم تستاهلون المتر بكم خذوا خلوا المصالح العامة، لأنه في نظام الحكم يحرم أو يمنع الدولة أن تأخذ ملك خاص لمواطن إلا إذا قضى المصلحة كتوسيع الحرم وتعويض المواطن، نظام الحكم موجود. وكان من ضمنها بناء ثلاث طوابق المسجد، استلم ذلك نعم الملك سعود استلم ذلك، فاهتم بالأماكن القريبة وعوض، هذا الملك سعود عفوا تعويض أصحابه عفوا الملك سعود من بعد الملك عبد العزيز. ثم قال: وكان من ضمنها بناء ثلاث طوابق المسجد وطابقين المسعى، وتوسعة صحن الطواف، وتوسعة المطاف، وتم إنشاء الطرق التي تؤدي الحرم بعد تعبيدها، إضافة إلى إنشاء سلم كهربائي، تطور في وقته سلم كهربائي خاص الكعبة. وكان كثير اهتمام بالحرم النبوي، معروف عن الملك سعود، حتى أظن أمه مرة سمعت سجله أمه في المسجد النبوي مرة. نعم. ثم قال: وكان يشرف الملك سعود بنفسه على توسعة المسجد النبوي، وقد قدم الكثير وقت إذن لهذا الأمر، وقد أخذت الكثير من وقته. نعم، تم في عهد إكمال بناء توسعة المسجد النبوي الشريف على أتقن وأجمل شكل. ثم صرف في ذاك الوقت، يعني في 75-300 ألف، بلغت النفقات وقتها، تذكروا وقت الفقر يعني قلة المال، 50 مليون من الريالات و25 مليون نعم و25 نفقات البناء. وفي عهد الملك فيصل أكملت مسيرة البناء للحرمين الشريفين نعم في عهد الملك فيصل رحمه الله. ماذا فعل؟ إزالة البناء القائم على مقام إبراهيم، هذا في عهد الملك فيصل، ليتسع صحن الطواف. طيب مقام إبراهيم هذا يجوز تحريكه ولا بد يبقى ثابت مكانه؟ يجوز تحريكه لثبوت الأثر عن عمر، هي إذا اقتضت المصلحة تحريكه لا بأس، وهو الحجر اللي قام عليه إبراهيم عليه السلام. واتخذ مقام إبراهيم مصلى، بس فقط حتى الطواف متخذ إبراهيم مصلى، تصلي الوتر تروح عنده تصلي، لأن لم يفسر القرآن بإيش فهم السلف، السلف ما كانوا يفهمون واتخذ مقام إبراهيم مصلى إلا ركعتين بعد إيش الطواف، وأنها أفضل. حتى لو صلى عمر بن الخطاب كان في صحيح البخاري ذي طوى، حتى لو آخر مسجد صليت ركعتين طواف جائزة، لكن الأفضل أن تجعل مقام بينك وبين الكعبة بس، وإذا زاحمت الناس لا تفعل، هذا ضرر بالناس. ثم دعا مجموعة كبيرة الموظفين المميزين في جمال الحياكة والصناعة والتطريز، أمر بناء مبنى خاص لمكتبة الحرم المكي الشريف. وقد لاحظ تضاعف أعداد الحجاج، فقرر إجراء توسعة جديدة للمسجد النبوي تمثلت في إضافة 35,000 متر إلى الأرض المسجد، ولم تناول العمارة للمسجد نفسه، بل جهزت تلك المساجد لإقامة مصلى كبير مظلل يتسع لعدد المصلين يماثل عددهم داخل المسجد. ثم وظيفت 5,550 متر لما ازدادت أيضا. وفي عهد الملك خالد واصل رحمة الله عليه، أيضا رحمة الله على الملوك كلهم، جعلهم في عليين وغفر لهم وجزاهم خير عما أحدثوه في تلك السنين من أمن في أجدادنا. يعني لو كان ما الله ثمهم واخترق اللصوص وقطاع الطريق كما حصل في الدول، كان أنا وإنت ما ولدنا، يمكن ذبح أبانا فنحن لم نولد، لكن حافظوا على الأمن في السنين دي كلها من عهد المؤسس الآن، الله يجزاهم خير بعد فضل الله لإقامتهم التوحيد أولا، وجاء الأمن تبعا لذلك. فقد أمر رحمه الله ملك خالد بصنع باب جديد للكعبة في 97,300 و1000، وآخر لباب السلم إلى سطح الكعبة من الذهب الخالص، وأسس أول برنامج صيانة نظافة المسجد، أسس برنامج النظافة. شف هذا عمل من يا إخوان؟ وطهر بيتي إبراهيم وإسماعيل، وطهر بيتي إيش طائفين العاكفين ركع السجود، فطهروها حسيا بإزالة النجاسات والوساخات، ومعنويا بإزالة الشرك، وأنشأوا هيئة تحمي أي تحمل معتقد، تحمل معتقد، وهم مسؤولون عن هذا. أعمال التوسعة الثالثة كانت أسبابها وقع حريق كبير في منطقة مجاور الحرم تسمى القماشات، فمسح المكان بالكامل، وتم تعويض أصحاب العقارات الموجودة، وظلت مسافة 43,000 متر مربع على غرار المظلات السابقة للصلاة فيها، وبذلك صار المسجد بالكلية المسجد النبوي للمسجد النبوي صارت بعد التوسعة. اتخذ الملك فهد، ثم جاء عهد الملك فهد من لقبا خادم الحرمين الشريفين، وسام له، فسخر كل إمكانيات طاقاته للحرمين، توسعة الحرمين، فاهتم بتعبيد الطرق وإنشاء الأنفاق والجسور المؤدي للحرم، وتوفير المياه المبردة والمستشفيات المتنقلة في كل مكان، وسائل الصلاة الحديثة والمكيفات. تذكرون المكيف كيف دخل الحرم بعضهم في عهد الملك فهد؟ أي نعم، لأن أشوف بحسب دراستي قديمة، درست هندسة فترة، المكيف الصحراوي سهل، المكيف الفريول لابد من إيش؟ من بيئة مغلقة، لأنه يسحب هواء حار ويعطيك بارد، فسووا ميكنة فريون تنزكم منه، والمنطقة مفتوحة، لا إله إلا الله، يبيلها طاقة، هذه ليس سهلة، يعني فن وطاقة وأموال طائلة. فأدخل مكيف الفريون أظن في عهد من عهد الملك فهد، ومرور من عهد الملك عبد الله، وفي عام 9400 رحمه الله قام بتوسعة المسجد الحرام في مشروع يعد أفخم مشروعات على مدار 14 قرن، أعظم مشروع في عهد الملك فهد، حتى أصبح الحرم مسجد الحرام يستوعب ما يقارب 1.5 مليون في مواسم الحج والعمرة ورمضان 1.5 مليون. وما صاحب هذه المشاريع غرف خاصة، وكذلك تم تبليط سطوح الحرم وإنشاء سلالم كهربائية بالمسجد تسهيل الصعود للسطح كما تعلمون أنتم. هذا أنفقت فيها أموال كثيرة، مواقف سيارات تحت الأرض. تضمن مشروع عمل كفاية توسعة المسجد النبوي أيضا، إضافة مبنى جديد على مبنى المسجد يحيط ويتصل به من الشمال والشرق، مسافة مقدارها 2,082,000، تستوعب 137 مصلي، لا إله إلا الله. وذلك أصبحت المصالح الإجمالية 2,998,500، تصل إلى 167,000 مصلي. وتمت الاستفادة من سطح التوسعة للصلاة إلى آخر ما ذكر. وفي عهد الملك، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، تم عمل أكبر مشروع تاريخي لتوسعة المسعى، تضاعف مساحته 4 مرات، شكل هندسي متميز. جسر الجمرات، وهذا شارك فيه لأنه كان أحد الأعضاء، الخال حفظه الله شارك فيه لأنه كان أحد الأعضاء في الهندسية، وأظن ممن أشاره طبقات اللي يسمونها المرمى الجمرات. سبحان الله، صار واحد يعني الموت اللي كان أول يزدحمون وهذا يذبح، الثاني ذهب. تذكر في حج من قبل حوالي 22 سنة، هبط طائر الكوبتر صار تشيل الناس، قتل الناس بعضهم بعض، إلين صارت الطوابق هذه، تذكرون؟ وتنظيم هائل وأموال هائلة. أنت روح من هنا، أنت يا حاج روح من هنا، ما يعني نسبة الموتى صفر. نزلوها من من 17 أو 10 إلى صفر، ما عاد في موتى بالدحس. نعم، افتتاح قناتين فضائيتين بشكل مباشر في عهد الملك عبد الله، الحرم المدني المكي 24 ساعة. نعم، في عهد الميمون الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان الآن، تواصل اهتمامه شخصيا لتذليل كافة العقبات في سبيل عمارة الحرمين وتوسعتهم ليؤدي الحجاج ومعتمرين وزوار مكة والمدينة مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان. أمر بإكمال جميع التوسعات في الحرم المكي والتي بدأت في عهد الملك عبد الله، ويتابع بنفسه ذلك إنشاء مظلات المسجد النبوي. كان الناس يقعدون في الحر يتمنوا بس متى يخلص الخطيب، يشردون على الفنادق. الآن تفتح مظلات بهيئة يعني أظن من جاء من الأعراب يشوفها مثل خرافة، خيمات كذا تفتح ويقعد ظلل تحتها ومراوح تشتغل ويصلي بطمأنينة وخشوع. النبي قال أبرد بالصلاة لعله من أجل الخشوع. الآن نعم، عدد المظلات وصل 182 مظلة، ثم أمر بإضافة 68 مظلة في الساحات الشرقية تغطي هذه المظلات مساحة 143,000 متر من الجهات الأربعة. فصار يصلي نعم يصلي تحت الواحدة فقط 800 مصلي، تحت المظلة الواحدة 800 مصلي، اجمع هذا كم العدد كان 182 مظلة في 800 مصلي، عد مهول يعني تستوعب. تضليل 6 مسارات من الجهة الجنوبية يسير تحت الزوار والمصلون هذه المظلات، صنعت خصيصا لساحات المسجد النبوي. هذا شيء فقط ذكر. وتعرفون تنظيم الحج والتطوير، آخر ما وقفت عليه شكرت بعض كبار المسؤولين شخصيا على الفكرة التي طورت في الإجراءات السريعة للحج، ما عاد صار يوقف هنا الأوراق كذا مباشرة على منى، مباشرة على كذا، الأوراق سهلة، بطاقات أو تنظيم لا أذكره. فصار الحاج يدخل بسهولة من غير تعقيدات في الأوراق ولا شيء، وهذا يدل على أنهم ذأبوا على ذلك. كنت في عشاء مع صاحب السمو الملكي خاص في قصره الملك الأمير خالد الفيصل عند المنطقة، وشكرت بعض القاعدة اللي شفتهم في ساحة الحرم بنفسه. قلت يا صاحب السمو أنا بعيني شفت لواء كأنه جندي واقف على عتبة ماسك الجهاز وينظم لواء مو بجندي بنفسه ينظم. قال يعني تدري ترى يعني شفت القصر اللي فوق أنا فوقهم وأوجههم أمير المنطقة اللي أتمن وخادم الحرمين على منطقة مكة فجزاء الله خير يشكر شكر خاص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على التطوير الهائل الذي تعاون فيه مع الأجهزة المختصة في تطوير الحج. فكان يقف بنفسه ويتعب نفسه ويرى قدر نعمة الله عليه بأنه أخذ أمارة المنطقة هذه التي هي أشرف بقاع الأرض مكة. فكان على عمل دؤوب يشكر عليه كما سمعتم بالسند العالي مني وماذا قال لي بنفسه فوق واقف خلي الحجاج يروحون كذا كذا واللي ويستعمل وهذا ويبقى الضابط تحته هذا بنفسه يشرب من فوق من القصر من يسوي هذا مكشوف له اللي تحت كل شيء والناس مطمئنين ما يعرفون كيف المسؤول يشتغلون. أي والله الله يجزاهم خير. نعم طيب فحينئذ وبعد أن سمعنا هذه التقدمة نشكر لولاة أمرنا هذه المشاريع الضخمة لخدمة الحاج والمعتمر والذي كان في القديم الحاج إذا خرج من بلده يودع أهله كالخارج إيش مفقود والناجي مولود يأخذ سلاحه ويقدر يرجع لهم ولا يرجع لهم يتحضنهم يبكون خلاص ويتغرعت فرج الله يجيهم ولا ما يجيهم. الآن يأتي الحاج يمشي من مطار إلى الحرم ويقضي مناسكه ويجون مشايخ والحمد لله من سنين عضو في دعوة الحج نركب في باصات حتى من خارج يعني باتجاهات ومذاهب نتكلم ونبين دين الله والسنة في مختلف البقاع. وهذه وحدها أقسم بالله أنها تكفي فكيف بمجموع ما ذكرت إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية للعناية بالتوعية بالحج. تعرفون المشايخ ذول اللي يوصلون الحجاج بأعداد كبيرة فكنا نحاضر تقريبا في مكة نحو 24,000 حاج ندعوهم للتوحيد. هؤلاء كانوا يؤرقون مرجع مثل القذافي في الخيمة السرية قالوا جايبين السعوديين مشايخ بالحج يعني يلوثون دين الحجاج ليش؟ لأن الحج فرض وبيجون حجاج من كل مكان فكونهم يعلمون المشايخ الناس التوحيد والمنهج الصحيح يرجعون لبلادهم فيصلحوا ما فسد عندهم فينتشر الخير ويقوض ملك القذافي وأذنابه ومن يجيشه من أهل الاستعمار. فكان من أكره الأشياء عنده المشايخ بالحج. وإذا كان شكرت شخصيا صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف على الشيخ شكرته شكر خاص وذكرته بما يقول القذافي خاصة على ما فعلوا السنة من تقريبا توظيف نحو 140 أو مستثمرين مع قلة الحجاج انتشروا في مختلف القطاعات من المخيمات لتوعية الحجاج وبيان العقيدة السلفية لهم وإنكار الخروج وبيان حال الإخوان المسلمين فرجعوا إن شاء الله بعلم. وفي كل سنة كان هذا الذئب الشيخ ووصيته لنا أعضاء الدعوة بهذا بارك الله في عمره فإنه هبة الله لهذه الوزارة التي طورها والتي من بعدها سمعنا مع يعني التعاون مع يعني معاونة ولي العهد الذي قوض حكم هؤلاء الفجرة بالتفجير. ما حد صرت أسمع الحمد لله تفجيرات الآن تسمعون تفجيرات الوضع آمن لتكاتف السيف مع العلم. تذكرنا موقف الملك صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين مع عبد اللطيف آل الشيخ صاحب المعالي ذكرونا بالجد ومحمد بن سعود تآزر السيف مع العلم إيش أنتج أم ولا اشتغل وزير الشؤون الإسلامية في المساجد الطاهرة المنابر منها الخوارج إخوان المسلمين ولك سلمان العتاوي الكبار دول ما يروحوا المساجد شيء أكبر من الإنترنت ومن هنا قالوا بالسجن وانتهى حينئذ صرنا في هذا الأمن الذي نعيشه. اشكر الله حتى يديم الله علينا النعمة. اشكر الله عباد الله بقيام الليل وصيام النهار ولو لم يكن إلا تشكرون على نعمة الأمن يكفي. فكيف والرزق الحسن والعافية ودولتنا سجلت أدنى الدول في كورونا لأنها قامت بإجراءات احترازية بالحرمين فهذا مما يشكر لها في الثلاث سنوات الماضية من تطويرها أنها قلت عدد الحجاج ونظمت الدخول للحج بالإجراءات الاحترازية للحرمين بالإجراءات الاحترازية حتى تسبب ذلك في أن الحاج ما صار مأوى للمرض وانتشاره لأنها طبقت قوانين التباعد والحجز من طريق الجوال ونظم التنظيم فائق احتار له الغرب والشرق حتى صرنا في أدنى مستوى لهذا المرض مع وجود الحرمين عندنا. فنشكر الله على فضله وإحسانه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم اجز خير ولاتنا الملك سلمان وولي عهده ونوابهم من الوزراء وكل من ورئاسة أمن الدولة وكل من عمل على تطوير الحرمين من وزارة الحج وغيرهم وزارة الشؤون الإسلامية في باب العلم وهيئة كبار علماء بلا شك حتى صرنا في هذا الأمن الذي ترونه والاطمئنان. اللهم أدم علينا نعمة الأمن. اللهم لا تغير عنا بذنوبنا. اللهم ارفع عنا هذا الداء والوباء. اللهم واجعله رجعة لنا لديننا. اللهم اصلحنا واصلح ولاة أمورنا واجمعنا وإياهم على كلمة التقوى والسنة واجعلنا وإياهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة واجمعنا معهم في دار الخلد من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسمع هذا الكلام هل من نصيحة لمن ينقل السلبيات فقط على الدولة؟ نصيحتي أن أقول له أنت على منهج الخوارج. مش أكثر من النصيحة يوم أنك تجلس في وليمة شفت الآن السو في البحر السو يقصد الحكومة شفت الآن النظام اللي جابوه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا منهج الخوارج. فقد يتأول بعض من نظن فيه الخير بأني أنا قاعد أذكر هذا في مجلس خاص أنا والأخ ويقول حنا سلفيين لكن مجلس خاص يا أخي أنا ما جيت المنبر في السيارة أنا وأنت فقط ندرس الواقع. هذا نهى عنه السلف وهذا ولا عندهم جهل أيضا وإن كان جهلهم أخف من أولئك أصحاب المنابر وتويتر أخف لا شك لكن كل حديث جاوز اثنان فهو شائع. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث من أبي بكر أن ابن عمار لما قام يخطب وهو يلبس ثياب رقاق وقد قال القرطبي إذا اختص الفساق باللباس لا يجوز مشابهتهم فيه. فالمهم خطب في ثياب رقاق فقال رجل لأبي بكر وحده ما قام في منبر ولا قال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال له بكر اسكت اسكت وزجره سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فمن هول منه بذكر مثالب وسلبياته حتى يصير ما له قدر في القلب من ذكر هذه السلبيات يهين الله بالسجن بالمرض بتسليط من فوقه عليه لأنه أهان سلطان الله في الأرض. ثم هؤلاء يركزون على باب الشهوات وتقصير ولي الأمر إن وجد منه ذلك في باب الشهوات. ألا يعلمون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في حق الخوارج وفي حق الأمراء؟ فيدلنا الأولى تشتغلون بمن؟ بالخوارج. وإذا كان لكم نصيحة للسلطان ففي السر بينك وبينه ليس علانية. ويدل على ذلك ما ذكر وما نص عليه الفقهاء قال في باب الخوارج سماهم النبي كلاب النار وتوعدهم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد استأصلهم اقتلوهم فإن في أجر لمن قتلهم ولو يعلم الجيش كما يروى ماذا لهم الأجر في قتلهم لاتكلوا وتركوا العمل. من فضل قتل الخوارج. جاء في ولي الأمر المقصر قال من كان له نصيحة لا يبدي علانية، وإذا نصحت بأدب وتوقير بينك وبينه وأن تصبر، ألا يدل ذلك على أن المعاصي الشبهاتية عند الرسول يحدث الخوارج أعظم المعاصي الشبهاتية؟ الآن الجهلة عكسه، ليش ما تكلم عن الليبراليين؟ نتكلم عليهم، لكن كلامنا على الخوارج أكثر، لأن النبي حذر منهم أكثر في كل خطبة يقول من أحدث في أمرنا فإنه يستحل الدم باسم الدين، وهذا أشد، ولأن النبي ذكر في الخوارج ما لم يذكره في حق ولي الأمر، ولي الأمر أمر بالصبر عليه ونصحه بينك وبينه، والخوارج أمر بقتلهم، فيدل أن جرمهم أعظم وأنهم هم الأولى أن يكون كلامنا عليهم أكثر. والأشد من ذلك من تراه أن يعد كلامنا على الخوارج والإخوان المسلمين تملق، سود الله وجهه. الرسول لما قال كلاب النار عنهم، والصحابة لما قاتلوهم، كان هذا وش سمونا؟ نعم، قاتلوا مع ولي الأمر الخوارج، تملقوا الأمر بالقتال مع الخوارج. لا والله، دين هذا أن نكره الخوارج ونحذر منهم. والخوارج فرق قديمة مثل الأزارقة، حديثا مثل الإخوان المسلمين السورية، تراهم خوارج. والعجيب أنهم يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لكن هم إذا حكموا بالكفر بحكم يسمونه بغير ما أنزل الله سلموا أنفسهم من الكفر ورموا به من خالفهم. جاءني شخص مرة أذكر قبل فترة قال شوف يعني، وكان يعني يثني على بعض الدول نسأل الله العافية، وأن عندها الحكم العثماني وأن إلى آخره. فقلت له إيش رأيك في هذا اللي تسميه حاكم العثمانيين إلى آخره، ومقالته كيت وكيت 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 وكيت، إيش رأيك؟ وقالت فظيعة يعني في الإسلام، يعني في ظاهرة إلحاد يعني. قال شوف أنا ما أبغى الكلام في السياسيين، هذه سياسة. وتعجيب لما تجي على ولاة أمرنا ها ما تعتذر تسلخ فيه، ولما يجي على أولادكم تقول السياسة وعندهم إيش بعد نظر إلى آخره. تلك إذن قسمة ضيزة، نسأل الله العافية، لتعرف أنهم يحكمون أو يحكمون الهوى، لا يحكمون بالسنة. قيل الحسن البصري إن مقالتك هذه إذا أذعتها لن يرضاها الناس منك. قالوا متى كان الناس حكام على السنة؟ السنة حكم على رقابهم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لحجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.